توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا بصدد مناقشة فهم عناية الأصول بكلام الأصول، ذكرنا مناقشتين لا حاجة إلى تكرارهما. المناقشة الثالثة الآن أقرأ لكم عبارة العناية حتى نطبق المعنى المقترح عليه. إن مصداق الذات المأخوذ في مفهوم المشتق لا يخلو إما أن يكون مقيدا بالوصف واقعا فالإيجاب ضروري، وإلا فالسلب ضروري. محل الشاهد هنا في المناقشة أن هذه الذات المأخوذة في المشتق أيا كان واقعها كما ناقشناها بالأمس، يعتقد في كلام العناية على أنها مقيدة بالوصف. فيقع السؤال هنا في هذا الوجه الثالث من المناقشة على أنه أن الوصف ما يراد به، ماذا يراد به؟ هنا في الحقيقة احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد بالوصف الحدث أو المادة، واضح أن الذات المستبطنة في المشتق والتي يتحلل لها المشتق مقيدة بمضمون المشتق وبمادة المشتق، عالم ذات لها العلم، فهذه الذات مقيدة بالعلم. هنا نقول نتم كلام صاحب الوصول ونقول بأنه إن كانت متصفة به واقعا صدق الإيجاب بالضرورة، وإن كانت غير متصفة به واقعا صدق السلب بالضرورة. إذا فهمنا هذا النحو من الفهم ففي الحقيقة له عدة أشكال من الجواب، أوضحها ولا أريد أن أذكرها جميعا، وإنما ينبغي أن تكون موكولة لكم، وجملة منها اتضحت مبانيها مما سبق. أوضحها هنا أن ما يكون ضروري الثبوت وما يكون ضروري السلب هو مضمون المشتق نفسه، الدلالة الداخلية في المشتق، عالم بضرورة، يعني أن ثبوت العلم للذات الإجمالية ضروري، هذا هو. وهذا ظهير الكلام الذي عليه الأصوليون وسيد الشريف وغيرهم من أن الوصف الخارجي يكون قيدا فتصبح القضية ضرورية بشرط المحمول ونحو ذلك. مضافا إلى أننا ينبغي أن نلتفت على أن هذا المعنى الكلي أي عالم لا يمكن أن يظهر خلاف الواقع فيه، لا يمكن أن يظهر كذبه، ما معنى انه مفهوم عالم يظهر كذبه، لا معنى لذلك. فنطبقه على كلام او فتطبيقه في الحقيقة على كلام صاحب الاصول من انه اذا كان صادقا فهو ضروري الايجاب، واذا كان كاذبا فهو ضروري السلب، ليس بصحيح. لانه اذا كان كاذبا ليس ضروري السلب، بل هو ضروري الايجاب ايضا، سواء كان هناك عالم في الخارج او لم يكن هناك عالم في الخارج. الاحتمال الثاني ان يراد من الوصف الوصف الخارجي، اي عن مفهوم المشتق شيء اخر او لفظ اخر يدخل على المشتق، من قبيل نقول الانسان ضاحك الذي هو مراد السيد الشريف، السيد الشريف وغيره. فحينئذ هنا من زاوية كونه مرادا أقرب للفهم من ذاك صح، ولكن محل الإشكال فيه من زاوية ينبغي أن تكون واضحة، وهو أن قولنا مثلا الإنسان ضاحك أو الكاتب ضاحك أو الناطق ضاحك، هذا الضاحك الذي جاء بعد الناطق مثلا وصف لأي شيء، فيه احتمالات. الاحتمال الأول أنه وصف للمشتق السابق عليه ككل، أي للمشتق بمجموع مداليله. الناطق مهما كانت مداليله التحليلية، لكن نحن ننظره كلفظ ذو معنى ونصفه بكونه ضاحكا. هذا إلى باب جواب. إذا بنينا على ذلك إذن لا يكون الموصوف هي الذات المستبطنة في المشتق، وإنما مجموع المشتق. فحينئذ يخرج محل الكلام عن فهم صاحب العناية قدس الله روحه. الاحتمال الثاني أن نفهم أن الضاحك في قولنا الناطق ضاحك يكون وصفا للذات المتضمنة والمستبخنة في المشتق السابق عليه، يعني الذات المقيدة بالنطق ضاحكة. هل هذا يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ هذا هو في الحقيقة قريب من عبارة العناية. أن الآن أقرأ لكم أن مصداق الذات المأخوذ في مفهوم المشتق زيدا لا يخلو إما أن يكون مقيدا بالوصف واقعا، يعني شنو؟ يعني أن الذات المأخوذة في مفهوم المشتق هي الموصوفة بالوصف الداخلي على المشتق، هكذا بحسب سياق عبارتي أن مصداق الذات المأخوذ في مفهوم المشتق لا يخلو إما أن يكون مقيدا بالوصف الداخل عليه، مقيدا واقعا إذن فهو ثابت بالضرورة، وإن لم يكن مقيدا واقعا فهو منفي بالضرورة. إذا فهمنا من صاحب العناية هذا المعنى فهذا المعنى طبعا ليس بصحيح. ليش؟ لأننا نعرضه على العرف، فهل العرف يوافق على أن الوصف الداخل على المشتق هو وصف لجزء تحليلي من الوصف السابق عليه، أو لكل المشتق الداخل عليه، لأنه الناطق له مجاليد تحليلية، الذات والمادة والهيئة. خفروا قليلا جدا خفروا. فحينئذ يكون الوصف الداخل عليه وهو الظاهر في المثال بناء على فهم العبارة بهذا الترتيب، يكون وصفا لمدلول تحليلي من المشتق السابق وهو الناطق، لا وصفا لكل المشتق السابق أو الأول لو صح التعبير، أو المبتدأ بلغة نحوية. وهذا مما لا يوافق عليه العرف، أن يكون الوصف وصفا لجزء تحليلي من مدخوله لا لكل مدخوله. ثم إن أهلك هذا، ثم لأنه أنا قلت لكم بأن كلام صاحب الفصول له أربعة احتمالات من الفهم، كان الثالث منها هذا الذي نقلناه عن العناية. الآن أذكر لكم الوجه الرابع لاحتمال كلام صاحب الفصول، وهو أن يكون الوصف المقيد هو القوة والفعل، لأنه حسب مثاله قال على ما نقل في الكفاية أنه فلا يصدق زيد كاتب أو زيد الكاتب بالضرورة، ولكن يصدق زيد الكاتب بالقوة بالضرورة، أو زيد الكاتب بالفعل بالضرورة. إذن فالقيد يراد به هنا القوة والفعل، أو الوصف يراد به القيد أو الوصف، لأنه محصل هو الآن شيء يراد به القوة والفعل وليس الضاحك والناطق ونحو ذلك من الأمور. أيضا كأطروحة احتمالية لفهم كلام الشيخ صاحب الفصول قدس الله روحه. وهذا في الحقيقة جوابه من عدة جهات، نذكر منها اثنين والباقي يبقى عليكم في حدود الثقافة التي فهمناها من المطالب السابقة. أولا أن كل جهة مقيدة بشيء تصبح ضرورية في طول التقييد بها، يعني صدقها مع مطابقتها للواقع تكون ضرورية، سواء كانت ممكنة أو كانت بلي أي جهة من الجهات، الإمكان العام أو الخاص أو أي شيء من هذا القبيل، مهما كانت موجهة ففي طول ذكر قيدها وجهتها بما فيها قولنا بالقوة وبما فيها قولنا بالفعل، في طول ذلك طبعا تكتسب القضية صيغة تكون صادقة فيها بالضرورة. وهذا يعني أن كل الموجهات تكون ضرورية، في حين أنه لا يحتمل ذلك. في الحقيقة لا ننظر إلى الصواب أن لا ننظر إلى القضية في طول اكتسابها القيد، وإنما ننظر إلى القضية في ذاتها، كمقيد، يعني ننظر إليها في مرتبة اكتسابها القيد لا في طول بالمرتبة المتأخرة عن اكتسابها القيد لنجد أنها ضرورية، وإلا لأصبحت القضايا كلها ضرورية. ثانيا، أننا لو تنزلنا وقبلنا، لو تنزلنا عن الوجه الأول وقبلنا أنها في حال الإيجاب تكون ضرورية، فإنها في حال السلب ليست ضرورية أكيدا. لو لم تكن القضايا صادقة لما كانت ضرورية، ضرورية السلب. مثلا زيد كاتب بالفعل، وليس كاتبا بالفعل، فهل يصبح قولنا زيد كاتب بالفعل ضرورية السلب؟ يصبح كاذبا، صح. أما أنه يصبح ضرورية السلب فهذا غير محتمل، وطبعا غير موافق للوجدان العقلي ولا العقلائي. ثم إن في الكفاية مطلبا هنا بهذا السياق يعتبر دفع دخل، دفع دخل مقدر في الحقيقة وليس ظاهر، ولا يتحصل من المحاضرات ولا من هداية الأصول وأضرابها أي إشارة إلى الدخل المحتمل أو الإشكال المحتمل الذي يكون هذا الكلام بمنزلة الجواب عليه. والسياق واضح في أن الأخند لا زال بصدد مناقشة صاحب الفصول، إذن فالدخل دخل صاحب الفصول، يعني مطلب ذكره صاحب الفصول، وهذا هو الذي أوضحه في العناية جزاه الله خيرا حيث قال، معناه أنه هذا الإشكال الذي نحصله من العناية ونحصل جوابه من الكفاية. كأن صاحب الفصول قال ولا يذهب عليك أنه يمكن التمسك بالبيان المذكور على إبطال الوجه الأول أيضا، لأنه الوجه الأول ما هو؟ ينبغي أن نستذكر شيئا مما سبق، لأنه قال السيد الشريف قال أننا لا يخلو إما أن نأخذ مفهوم الذات في المشتق وإما أن نأخذ مصداقها، فإن أخذنا مفهومها لزم دخول العام في الخاص، العرض العام في الخاصة، نحو ذلك من الكلمات. هذا أجاب عليه صاحب الفصول نفسه بأنه لا يلزم ذلك لاختلاف عرف أو اصطلاح المناطق عن العرف اللغوي العام، فهم نقلوه بل وسلخوه عن فهمه العرفي العام واستعملوه بسيطا، لا أنهم استعملوه بقصد التركيب. هذا مطالب سبق. والشق الثاني كان على أننا إذا أخذنا مصداق المشتق فيلزم انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية. هنا زين صاحب الفصول دافع عن ذلك وقال أنه لا يلزم، ثم قال أنه يلزم، لأنه الذي لا يلزم ليس بصحيح، بل الصحيح على أنه يلزم يعني عنده بعد هذه المناقشة يلزم انقلاب قضية ممكنة إلى قضية ضرورية وبشرط المحمول. حينئذ هذا الذي يلزم يلزم في كلا الجزئين معا وليس في الشق الثاني، بل في كلا الاحتمالين وكلا الشقين، يعني أنه هذا لازم سواء أخذنا مفهوم الذات والشيء في المشتق أو أخذنا مصداقه. على كلا التقديرين يكون هذا المحذور وهو انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية ساري المفعول وموجود. أما في الشق الثاني فقد انتهى الكلام عنه وعرفنا أن المطلب ليس كذلك. الآن شنو؟ بعد أن وافق طبعا صاحب الفصول على صحته، بغض النظر عن أجوبتنا، وافق على صحته في الشق الثاني، قال بأنه أيضا وارد على الشق الأول أيضا بتقريبي على أن مفهوم الحدث، مفهوم الشيء وليس الحدث، مفهوم الشيء أو الذات المأخوذ في المشتق كلي ضروري الانطباق على مصداقه. بهذا الترتيب أقرأ لكم العبارة بهذا المضمون في الحقيقة. لأن لحوق مفهوم الذات أو الشيء لمصادقهما أيضا ضروري. حينئذ في الحقيقة الشيخ الأخون في الكفاية أخذ هذا الإشكال بنظر الاعتبار ذهنيا وأجاب عليه على أنه لا يرد هذا الإشكال، وأنا جمعت لكم عدة أجوبة لهذا الإشكال لا بد من استعراضها بما فيها جواب صاحب الكفاية. الجواب الأول ما ذكرناه فيما سبق من أن المراد من المصداق المقابل للمفهوم الحصة وليس المصداق الخارجي، لأن المصداق الخارجي جزئي خارجي، والجزئي الخارجي يستحيل أن يكون قيدا في المفاهيم الكلية، لا معنى لذلك أصلا. نعم انطباق الكلي على الحصة معقول، يعني انطباق الحيوان على الإنسان، كلي الحيوان على كلي الإنسان، هذا إلى باب الجواب. وكذلك انطباقه ونحوه، يعني انطباقه كلي الإنسان على الإنسان العراقي أو على الإنسان العالم ونحو ذلك من الأمور، هذا يسمى شنو في الحقيقة؟ حصة، لا أنه يسمى مصداقا خارجيا. فقوله لأن انطباق الكلي على المصداق ضروري ليس ضروريا، وإنما هو في الحقيقة ضروري يعني من هذه الناحية، لكنه أنا أقصد بأنه ليس مصداقا، ليس المراد هو المصداق، وإنما المراد هو الحصة. في هذا الجواب نكتفي بهذا المقدار. زين، الجواب الثاني أن هذا الكلام وهو مثلا هذه القاعدة التي تقول كما في كلام صاحب الفصول على أن انطباق الكلي على حصته أو على مصداقه ضروري، يحتاج إلى ضم كبرى أخرى تقول بأن هذا الانطباق يحول القضية الممكنة إلى قضية ضرورية. إذا نفيناها اقترحنا صحيح أن الكلي منطبق على افراده او على حصصه بالضرورة لا بأس، بل الا ان القضية لا تتحول من ممكنة الى ضرورية. من قال انها بل في طول هذا الانطباق تتحول القضية من ممكنة الى ضرورية؟ وتقريب ذلك ان الكلي المنطبق على الفرد او على الحصة احد امرين، احدهما الكلي الواقعي، يعني واقع مثلا كلي الحيوان منطبق على واقع كلي الانسان، هذا الى باب الجواب، وهذا مطلب صحيح في نفسه بناء على التصورات الاعتيادية للمناطق منتهين منها. واللحو الثاني من الفهم اننا نقول ان الكلي المصرح به في العبارة حينما نقول الكاتب ضاحك كلي منطبق على، يعني احد المشتقين كلي منطبق على المشتق الثاني بالضرورة. هل هكذا المسألة؟ الكلام ينبغي ان يكون في الفهم الثاني، لاننا امام جملة نقول انها ممكنة ولكنها انقلبت الى ضرورية، وليس كلامنا في النحو الاول وهو انطباق الكليات الواقعية بعضها على بعض او على مصادقها. هذا خارج عن محل الكلام، هذا وان كان صحيحا الا انه خارج عن محل الكلام. والثاني باطل وليس بصحيح، ان كلي الضاحك منطبق بالضرورة على كلي الناطق. من قال هكذا؟ ليس بصحيح، احيانا ينطبق واحيانا لا ينطبق، بمعنى انه ينطبق على مستوى الامكان لا على مستوى الضرورة. ليس كل ناطق ضاحك، ولا اي ضاحك بالفعل مثلا اذا اخذنا من هذه الجهة، وليس كل مثلا شنو كل حيوان ماشي بالفعل ونحو ذلك من الامور. فحينئذ لا تتحول القضية الممكنة الى قضية ضرورية. الجواب الثالث ان الانطباق اننا اذا تنزلنا عن الوجهين السابقين فالانطباق ماذا محله؟ في الحقيقة الشيء الذي ندعي انطباقه او يدعي السيد الشريف انطباقه انما هو في جانب عقد المحمول، ان القيد كلي ينطبق على المقيد، او ان الذات الاجمالية التي هي بمعنى الشيء كلي ينطبق على المشتق، هذا كله في جانب المحمول او في جانب عقد المحمول بحسب عبارة الكفاية. هذا الى باب الجواب، لكن هل هذا يكفي في نقل القضية الممكنة الى قضية ضرورية؟ طبعا لا، لان الكلام في النسبة الواقعة بين الموضوع والمحمول، النسبة التامة الواقعة بين الموضوع والمحمول، يعني انه بين الانسان، الانسان ناطق، الانسان حيوان ناطق، وضرورية الانطباق تكون في جانب المحمول فقط، لا ان هذه الذات مفهوم الشيء ينطبق شنو او مفهوم الذات او اي شيء يجعل انطباق المحمول على الموضوع ضروريا، لا، وانما يجعل الجزء التحليلي للمحمول ضروري الانطباق على جزئه التحليلي الآخر. هذا إلى باب جواب. وأما أنه يجعل انطباق المحمول على الموضوع ضروريا فهذا قابل للإنكار. الوجه الآخر جواب صاحب الكفاية، أذكر لكم عنوانه وطبقوه على العبارة، وذلك أنه قال أن الموضوع والمحمول إما أن ما مضمونه أن الموضوع والمحمول إما أن يكونا مطلقين وإما أن يكونا مقيدين وإما أن يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا، فإن كانا متساويين في الإطلاق والتقييد أمكن بعد التنزل عن الأجوبة السابقة أن نقول أن الحمل ضروري، كما لو قلنا الإنسان إنسان هذا متساويين في الإطلاق، أو الإنسان الضاحك إنسان ضاحك هذا متساويين في التقييد، ولكنهما إذا اختلفا في الإطلاق والتقييد لم يكونا شنو؟ لم تكن القضية ضرورية بل تبقى ممكنة، كما لو قلنا الإنسان حيوان ناطق أو الإنسان ناطق، نعم ذلك من الكلمات هذا.